لأنك الله لا خوف ولا قلق.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من تساؤلات إلحادية. نناقش اليوم قضية يناقشها كثير من الملاحدة، وهي قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هل هناك إعجاز علمي في القرآن والسنة؟ طبعا الملاحدة يحاولون كثيرا تكذيب هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه لو ثبت أن هناك إعجاز علمي فهذا بيان على أن هذا الكتاب وحي من عند الله سبحانه، وهذه السنة وحي من عند الله سبحانه. فلذلك يحاول هؤلاء كثيرا التشغيب في هذا الموضوع، يشغبون مرة بتكذيب الإعجاز جملة وتفصيلة، ومرة أخرى ببيان بعض التخمينات وبعض الفرضيات في مقابل ما نستدل بهم على الإعجاز العلمي. فاليوم نناقش هذه الحلقة من ضمن تساؤلات إلحادية: هل هناك إعجاز علمي؟ القرآن الكريم نزل في بيئة أسطورية، بيئة تملأها الخرافة والأسطورة والخزعبلات والوثنيات، بيئة مبناها على المستوى العلمي الخرافة. فالعقل المسيطر على بلاد العرب في ذاك الوقت والعقلية العلمية المسيطرة عند مثقفي بلاد العرب هي العقلية الأرسطية، العقلية المعتمدة على فلسفات أرسطو وفلسفات جيلين وأبوكرات وغيرهم. في هذه البيئة الأسطورية المعتمدة على كثير من الخرافات والخزعبلات في تصور الحياة وخلق الأجنة والرياح وخلق النبات وغير ذلك، في هذه البيئة أتى القرآن الكريم. وفي أكثر من 1000 آية تناول القرآن الكريم قضايا علمية متعلقة بالرياح، الأجنة، النبات، السماء، الأرض، الأفلاك وغير ذلك. فيأتي هذا الكتاب المعجز الذي في الأساس يعالج مشكلتي المعرفة والسلوك. القرآن يعالج المعرفة والسلوك، لكن في هذا الباب يقدم إشارات علمية، إشارات علمية. لو قارنا بين هذه الإشارات العلمية وبين البيئة الثقافية المنتشرة في بلاد العرب في ذاك الوقت، سنعرف بمنتهى البساطة هل هذا الكتاب وحي من عند الله سبحانه أم أنه مقتبس من تلك الثقافات. فالأمر يسير على من درس هذه الفلسفات وهذه التصورات المنتشرة في ذاك الوقت. في الفكرة الأرسطية عند أرسطو أكثر من 3 كتب في العلوم المادية. هذه الكتب الثلاثة اليوم بمقياس العلم التجريبي المعاصر كلها خرافات، كلها دجل وأوهام. فمثلا كان أرسطو يرى أن المخ هو مبرد للدم، المخ هذا يبرد الدم، طبعا لا يعرف لا أعصاب ولا مراكز حسية ولا غير ذلك. فبتصوره البدائي البسيط كان يرى أن المخ يبرد الدم والقلب يسخن الدم، هذا منتهى ما يفهم في هذا الباب. وكان يظن أيضا أن أسنان المرأة تختلف في العدد عن أسنان الرجل، هذا طبعا كلام في كتبه معروف ومعلوم. وكان يتخيل أن الديدان، الدودة هذه عندما تكبر فإنها تصبح ثعبانا، لا يعرف طبعا أن هناك فرق تام بين هذه الكائنات وتلك. وكانت له تصورات غريبة في علم الأجنة، فكان يرى أن الجنين في بطن أمه يكون قطعة لحم تتعرض لتسخين ثم تظهر نظرا لهذا التسخين العظام، ولا يعرف أن كل نتوء عظمي في الإنسان يؤدي وظيفة. فطبعا يعني تصورات بحسب ثقافته بحسب نظرته. وكان مثل جيل يرون أن نصف الجنين العلوي يظهر أولا ثم النصف السفلي. الكتب ممتلئة بكل هذه الخرافات، ويعني من يريد العودة إلى هذه الكتب متاحة على الشبكة المعلوماتية وبها كل هذه الخرافات المنتشرة في ذاك الوقت. ولو انتقلنا نحو بلاد جنوب شرق آسيا والأفكار الهندية في ذاك الوقت فلم تكن أيضا بعيدة عن هذه الخرافات. فالهندوسية كانت ترى أن الأرض يمسك بها ثور، هناك ثور يمسك بالأرض لئلا تهتز. وكانت ترى الهندوسية أيضا في كتب الفيدا أن الشمس تجرها سبعة أحصنة، هذا مدون في كتبهم، الشمس تجرها سبعة أحصنة، هذا الذي يجعلها تتحرك. والكسوف، كسوف الشمس يحصل لأن هناك شبح خلفها يلتهم جزءا منها. طبعا تصورات بدائية لكن بنظراتهم البسيطة التي ليس فيها أي بحث علمي. في هذه الثقافة نزل القرآن الكريم، وبه مئات الآيات التي تتناول قضايا الأجنة والخلق والكائنات الحية والرياح والسحب وغير ذلك. وليس في هذه الآيات، وليس في هذه الآيات آية واحدة تخالف قضية علمية واحدة صحيحة ثابتة. وهذا وحده أكبر إعجاز علمي، عصمة النص القرآني، عصمة آيات القرآن الكريم عن وجود آية واحدة تخالف قضية واحدة ثابتة علميا. فهذا أمر عجيب، هذا أمر مدهش. وكثير من الكتب صنفت في هذا الباب من الشرق والغرب، قضية عصمة النص القرآني. فلو نظرنا إلى تأصيل المسألة سنرى أن الإعجاز العلمي يكفي فيه العصمة، هذا كاف. لكن هناك قضايا أخرى فيها إشارات واضحة إلى انحياز العلم الصحيح الثابت الذي نشهده اليوم إلى هذه النصوص القرآنية. وطبعا إن شاء الله في الحلقة القادمة قد نتناول بعض هذه الأمور. لكن الشاهد من كلامي أن الإعجاز العلمي هذا أمر بديهي، فكون هذا الكتاب موحى به من عند الله، وكون هذا الكتاب نزل في بيئة أسطورية، فمن البديهي أن تفرق بسهولة بين أن يكون هذا إعجازا علميا وبين أن يكون مقتبسا من هذه الثقافات المحيطة به. فشروط الإعجاز، وحتى نقول أن هناك إعجازا علميا، هذا أمر يسير، وهذا أمر يعرفه الباحث في العلوم التجريبية المعاصرة. يكفيك أن ترى إشارة قرآنية واضحة لقضية علمية صحيحة لتقرر أن بالفعل هذا أمر لم يكن في متناول البشر في ذاك الوقت. يعني مثلا كمثال بسيط وسريع في هذا الباب، قال الله عز وجل والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. نحن نعلم اليوم كقضية علمية ثابتة أن طبقات الأرض القريبة، طبقات الهواء القريبة من الأرض تكون باردة في الليل، ويحصل تنفس للكائنات الحية طوال الليل في هذه الطبقة. فمع شروق الشمس وسخونة سطح الأرض تبدأ تيارات حرارية في الانتقال من سطح الأرض إلى الطبقة الهوائية الملامسة للأرض، فيحصل ما يعرف بصورة علمية أيضا ثابتة بتيارات الحمل وانتقال الهواء المحيط بالأرض الذي تم ارتفاع حرارته إلى طبقات عليا، ثم يأتي مكانه هواء آخر نقي من الطبقات العليا. هذا يحصل كل صباح. فالله عز وجل في لمحة وإشارة قرآنية يسيرة يقول سبحانه والصبح إذا تنفس. فبالفعل الأرض صباحا كل يوم تكون أشبه برئة عملاقة، رئة عملاقة تخرج الهواء الملامس للأرض ويأتي محله هواء آخر نقي. فهذا أمر معلوم اليوم بصورة صحيحة، والإشارة القرآنية فيه واضحة، فهذا نقول فيه أنها إشارة قرآنية إلى قضية أثبتها العلم. فالعلم هنا ينحاز إلى هذه الإشارات القرآنية. طبعا أمور كثيرة في هذا الباب، لكن الشاهد أن الإعجاز العلمي قضية طبيعية لكون هذا القرآن نزل في تلك البيئة الممتلئة بكثير من هذه الخرافات. نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى من تساؤلات إلحادية، والسلام عليكم.
لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لأنك الله بهجتي الصبح ياس طيها فتنبثقون.